أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. شروط العوضين. المقصود من العوضين في هنا يتكلم المصنف عن البيع، يعني المبيع والثمن. فالمقصود من شروط العوضين أي شروط العوضين في عقد البيع. وبما أن البيع فيه عوضان، وهما المبيع الذي يسمى المثمن، والعوض الذي يسمى بالثمن، فماذا يشترط في هذين العوضين؟ يقول مصنف في مسألة 670 قال: يشترط في العوضين خمسة أمور. الشرط الأول: العلم بمقدار كل منهما. العلم بمقدار كل منهما. طبعا لا بد من الالتفات إلى نقطة، أن هذه الشروط هي شروط صحة، أي أن صحة العقد متوقفة على توفر هذه الشروط الخمس. الشرط الأول: العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة. يقول المصنف لابد أن يحصل علم. العلم بالماذا؟ العلم بالمقدار، مقدار المبيع ومقدار الثمن، مقدار المثمن ومقدار الثمن، كم هو ما هو؟ لابد من المعرفة، لابد من العلم. مثلا يقول: إني أريد أن أشتري 5 أمتار قماش. أما إذا جاء قال: وأريد قماش، كم مقدار القماش الذي أو قال أريد مثلا رز، كم كيلو من الرز، أريد سكر، لابد إذن من العلم بمقدار كل منهما، مقدار المثمن المبيع ومقدار الثمن. جيد. الشرط الثالث، الشرط الثاني: القدرة على إقباضه. المقصود القدرة على إقباضه أي القدرة على تسليمه وإقباضه إلى من؟ إلى كل منهما. فلا بد أن يكون البائع قادرا على إقباض المثمن إلى المشتري، والمشتري قادر على إقباض الثمن إلى البائع. وهذا الشرط هو شرط واقعي، أي سواء علم به أم جهل به ولا بد من توفره. فإذا كان الشخص جاهلا بعدم القدرة، بأن كان معتقدا القدرة فتبين أنه غير قادر، فهنا حينئذ لا يصح البيع ويكون البيع باطلا. قال: القدرة على إقباضه، وإلا بطل البيع، وإلا بطل البيع. قال: اللهم إلا أن يضم إليه ما يتمكن من تسليمه. جيد. هذا استدراك. يقول: إذا كان الشخص غير قادر على التسليم، تسليم المبيع، إلا أنه قادر على أن يسلم شيء يضمه مع المبيع، فحينئذ البيع يكون ماذا؟ يكون بيعا جائزا. بمعنى كما في مسألة 110 الجزء الثاني المنهاج، يقول هناك المصنف: يجوز بيع غير المقدور تسليمه مع الضميمة بشرط إذا كانت الضميمة ذا قيمة معتد بها. إذا كانت الضميمة ذات قيمة معتد بها فحينئذ يصح البيع. إذن يمكن تصحيح البيع من خلال ماذا؟ إذا جعلنا مع هذا المبيع غير المقدور، إذا جعلنا شيئا ضممنا ضميمة، يمكن كانت هذه الضميمة مقدورة التسليم وكانت ذات قيمة. جيد. قال ويكفي تمكن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه. يقول إذا أنا كنت غير قادر على تسليمه إلا أن المنتقل إليه، فالباع عندما يبيع مثلا الكتاب والمشتري قادر على أن ماذا؟ أن يستولي عليه، فحين أذن البيع صحيح. يقول ويكفي تمكن من انتقل إليه العوض من ماذا؟ يكفي من الاستيلاء عليه. يكفي تمكن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه، يعني شنو من الاستيلاء عليه؟ يعني لا يجب الإيصال، وإنما الواجب هو ماذا؟ تمكين المشتري من المثمن وتمكين البائع من الثمن. فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع. يعني شنو؟ المشتري عالم بأن الدابة شاردة وأن البائع غير قادر على القبض عليها، إلا أن المشتري يقول أنا قادر على القبض والاستيلاء عليها فبعنيها، فيبيعه، فالبيع حينئذ صحيح. الشرط الثالث يقول معرفة جنسه وخصوصياته التي تختلف بها القيم. لابد من معرفة جنس كل من العوضين. جنس يعني لابد من معرفة حقيقته، ما هو واضح. فالذي يريد أن يشتري ذهبا لابد أن يعرف أن هذا ذهب. الذي يريد أن يشتري مثلا ورقة لابد أن يعرف. الذي يريد أن يشتري بيت، فإذا معرفة الشيء أمر ماذا؟ متوقف عليه صحة البيع. معرفة جنسه، جنس العوض والمعوض، وخصوصياته التي تختلف بها القيم. وخصوصياته من قبيل لونه، من قبيل لونه وطعمه، ومن قبيل الجودة وهكذا. لكن أي خصوصيات؟ يقول الخصوصيات التي توجب اختلاف القيمة. أما الخصوصيات التي لا توجب اختلاف القيمة فلا تجب معرفتها. جيد. والمعرفة، إن قلت كيف تتحقق المعرفة؟ الجواب في مسألة 97. يقول المعرفة تتحقق، مسألة 97 جزء الثاني المنهاج. والمعرفة تتحقق كيف؟ قال تتحقق إما بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو بالرؤية. بالمشاهدة أنا المشتري أشاهد بعيني، أو بتوصيف البائع، البائع هو الذي يوصف لي المثمن وكان ثقة، أو لا، أو بالرؤية السابقة، أنا مو بالمشاهدة الآنية، وإنما ماذا؟ قبل يوم يومين رأيت ذلك الشيء الذي أريد أن أشتريه. واضح؟ فحينئذ يصح البيع. الشرط الرابع قال ألا يتعلق به لأحد حق، أي أن لا يتعلق، بمعنى أن يكون العوضان مطلقين، فلا بد أن يكون المبيع مطلقا غير متعلق به حق للغير، والثمن نفس الكلام، لا بد أن يكون ماذا؟ مطلق غير متعلق. قال أن لا يتعلق به لأحد حق، هذا الحق ماذا يقتضي؟ يقتضي هذا فاعل شنو؟ يقتضي الحق بقاء، بقاء مفعول به، الحق يقتضي ويستوجب بقاء متعلقه، متعلق شنو؟ متعلق الحاق، يعني الشيء الذي تعلق به الحاق، بقاء متعلقه في ملكية مالكه. سيضرب لنا المصنف مثال، يقول والضابط القاعدة في هذا الشرط فوت الحق بانتقاله إلى غيره. فوت الحق يعني أن الحق سيفوت على صاحبه بانتقاله، أي بسبب انتقاله إلى الغير. مثال ذلك، مثال ذلك، الفكرة تتضح أكثر بالمثال. قال وذلك كحق الرهانة، فالشخص مثلا الذي يرهن بيته، واضح، عند الراهن، فعندنا راهن وعندنا مرتهن، وعندنا مرتهن. فأنا عندما أذهب وأرهن البيت عند المرتهن لا يصح لي أنا صاحب البيت الراهن، لا يصح لي أن أبيع هذا البيت، هذه العين المرهونة، إلا بموافقة المرتهن أو مع فك الرهن. إذا وافق المرتهن فحينئذ يصح البيع، أو إذا فككت الرهن فيصح البيع. وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الرهن. الشرط الخامس، قال أن يكون المبيع من الأعيان. يشترط في المبيع المثمن أن يكون عينا، فلا يصح بيع المنفعة، كأن أقول بعتك منفعة الدار، منفعة البيت، بدون أن أبيع البيت، نفس البيت ما أبيع وإنما أبيع المنفعة، هذا لا يصح. واضح؟ لأنه يشترط في المبيع أن يكون عينا. قال أن يكون المبيع من الأعيان، وإن كانت الأعيان في الذمة. يريد أن يقول هنا هاي واو وصلية، أي سواء كانت العين عينا موجودة في الخارج أو عينا موجودة في الذمة. أصلا شلون العين موجودة في الذمة؟ مثلا أنا أقرضت زيدا مبلغا من المال، أقرضت زيدا مبلغا من المال، فأصبح زيد مديونا لي. جيد، فأنا الدائن ماذا أفعل؟ أقول أقرضت زيدا طبعا مبلغ من المال إلى الشهر السابع. جيد، فالمفروض زيد بالشهر السابع يأتيني بالمال، يفي الدين. أنا جئت إلى خالد، قلت يا خالد أريد أن أبيع 100 دينار. واضح؟ جيد، فهل تشتري؟ قال نعم أشتري. أقول له خذها من زيد في الشهر السابع، خذها من زيد هاي 100 دينار. فهنا 100 دينار لم تكن تحت يدي، وإنما في الذمة، في ذمة زيد، لأن أنا زيد أطلبه مالا. فحين، وهذا سيأتي إن شاء الله أين؟ في مبحث المستحضرات المسائل، هناك إن شاء الله. يقول أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت الأعيان في الذمة، فلا تصح بيع المنافع، فلا يصح بيع المنافع. لماذا لا يصح بيع المنفعة؟ لا يصح لأنه يشترط في المبيع أن يكون عينا، أما المنفعة فلا يصح، منفعة الدار، منفعة المحل، الدكان، لا يصح. طبعا وكذا لا يصح ماذا؟ وكذا لا يصح بيع العمل، كبيع عمل الخياطة، الخياط يقول أريد أن أبيع عملي، الحلاق يقول أني أريد أن أبيع عملي، واضح؟ فلا يصح بيع العمل كخياطة الثوب ولا بيع الحق. هسه شنو من حق؟ مثل حق التحجير، مثل حق الأمومة، واضح؟ مثل حق الرهانة، مثل حق السرقفلية. لا يصح بيع الحق، الحقوق لا تباع، جيد، لأنها ليست بيعيان. وكذا لا يصح بيع العمل كخياطة الثوب ولا بيع الحق كحق التحجير على الأحوط لزوما، هذا مذكور في المنهاج. جيد، يقول فلو باع منفعة الدار، دار شنو منفعة الدار؟ هي السكنة. فلو باع منفعة الدار سنة، حينئذ يقول شنو؟ لم يصح، نعم له أن يؤجر. يقول نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا. يقول أما الثمن فلا نشترط فيه أن يكون عينا، الثمن سواء كان عينان حقا لا إشكال فيه، واضح إن شاء الله؟ الثمن لا إشكال، سواء كان عينا أم كان ليس بعينين لا إشكال فيه. جيد، مسألة 671، قال ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن أو الكيل. لابد من ماذا؟ لابد من الاتحاد الذي يباع بالوزن، لابد من معرفة، لابد أن يباع بالوزن، واضح إن شاء الله؟ نعم. ويجوز بيعه بالمشاهدة، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة. جيد، لماذا طبعا هذا؟ يقول وذلك لأننا عندنا شرط العلم بمقدار كل منهما، وعندنا شرط آخر المعرفة. فإذا كان الذي يباع بالكيل، أأتي أنا هذا مثل البرتقال يباع بالكيل بالوزن، أأتي أقول أنظر إليه بالمشاهدة، هل يكفي هذا؟ يقول بيعه بالمشاهدة لا يكفي، بل لابد من وزنه، واضح إن شاء الله؟ جيد، مسألة 672، قال ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، يعني بالعكس، إذا كان بشرط إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن. الكيل هو وعاء يوضع فيه الشيء، وعاء يوضع فيه الشيء، مثلا عندنا بعض الأشياء توضع في بالتنكة، مثلا بعض الأشياء توضع بالصندوق، في الصندوق مثلا، واضح؟ جيد، مثلا صندوق الطماطة، صندوق الطماطم، المعروف أن صندوق الطماطة يسع 30 كيلو من الطماطة. جيد، فأنا أريد أبيع الآن 30 كيلو طماطة، هل يمكن أن أضعها في هذا الصندوق من دون وزن؟ يقول إذا كان الصندوق طريقا وكاشفا عن المقدار وهو 30 كيلو فلا إشكال. يقول إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن وذلك كأن يجعل مكيالا يحوي كيلو غراما من الحنطة مثلا، يعني مثل وعاء، هذا الوعاء وضعوا فيه كيلو غرام، فوجدوا أنه أن هذا الظرف يسع لكيلو غرام، فيأتي بعد ذلك لا يوزن هذا الشخص عند البيع، وإنما يضع فقط هذا الوعاء، يضع فيه الحنطة ويبيع الحنطة على حسب مقدار الوعاء ولا يحتاج إلى الوزن. يقول فتباع الحنطة بذلك المكيال حينئذ لا إشكال. مسألة 673 قال: إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من الشروط السابقة المذكورة في مسألة 670 المتقدمة عدا الشرط الرابع، باستثناء الشرط الرابع، يقول: ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله من العوضين، حينئذ مع الرضا قال جاز له التصرف فيه. توضيح المسألة، يقول مصنف: إذا كان العقد باطلا فلا يحصل نقل وانتقال، فلا ينتقل المبيع من البائع من ملكية البائع إلى ملكية المشتري، ولا ينتقل الثمن من ملكية المشتري إلى ملكية البائع، فتبقى ملكية كل من العوضين على ماذا؟ في كيس صاحبها. جيد، فالثمن يبقى على ملكية المشتري، والمثمن يبقى على ملكية البائع، لأنه لم يحصل نقل وانتقال باعتبار أن البيع باطل. جيد، ولكن لم يحصل نقل وانتقال صحيح، إلا أن هذه العين وقعت في يد المشتري، هذا الثمن الثمن وقع في يد البائع والمثمن وقع في يد المشتري مع بطلان البيع، هل يصح التصرف؟ التصرف من دون تمليك طبعا باعتبار أنه لم يحصل تمليك. المصنف يقول: إذا أحرزنا رضا كل من الطرفين وإن كان المعاملة باطلة، فالتصرف حينئذ جائز. لماذا جائز؟ جائز لا لأنه توجد ملكية، إذ لا ملكية، إذ لم يحصل هناك نقل وانتقال، ولكن جائز لإحراز الرضا، رضا صاحبها. قال: إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من الشروط المتقدمة عدا الشرط الرابع، ومع ذلك، يعني شنو؟ ومع البطلان، رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله من العوضين، حينئذ جاز له التصرف في، واضح؟ أي نحو من أنحاء التصرف، الناقلة وغير الناقلة، واضح ما دام هو راضي. جيد، وللمزيد من إضافة على هذه المسألة عليك مراجعة مسألة 61 الجزء الثاني المنهاج، واضح إن شاء الله؟ هناك المصنف يوضح أكثر، والحمد لله رب العالمين.